بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن. صلوات التعريف على أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهل يرث هو قرابة أمه أو لا؟ في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذه المسألة، وهي أنه هل ولد الخنثى يرث ولد الملاعنة، هل يرث قرابة أمه أو لا؟ لا بد أن نفرق بين بحثين. تارة يقع الكلام في أن قرابة أمه هل يرثون ولد الملاعنة أو لا؟ هذا هو السؤال الأول. تارة نفترض نسأل هذا السؤال: هل أن من يتقرب من جهة الأم يرث ولد الملاعنة أو لا؟ تارة هي سؤال. تارة السؤال الثاني: هل هذا الولد الذي هو الملاعنة يرث من يتقرب من جهة الأم أو لا؟ وفرق بين السؤالين. ففي السؤال الأول نتكلم عن أنه هل يمكن أن يكون الورث هم المتقربون من جهة الأم، فهل يرثون ولد الملاعنة أو لا؟ وفي السؤال الثاني نسأل: هو حكمه هل يهو أن يرث من يتقرب من جهة الأم أو لا؟ الشيخ المحقق تقدم منه بأنه مبحث سابق في قبل عبارات، تقدم منه بأن من يتقرب من جهة الأم يرثونه، صحيح؟ فقال طبقة الأولى، طبقة الثانية، طبقة الثالثة، وذكر كل المتقربين من جهة الأم يرثون ولد الملاعنة، وكأن هذا الحكم مما لا خلاف ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هو هل يرث من يتقرب من جهة الأم أو لا، فلا يقال أن هذا البحث بحث قد تقدم وبحث مستدرك، لأن الذي تقدم المصنف أن من يتقرب من جهة الأم يرث ولد الملاعنة، لا أنه هو يرثهم. الآن نتكلم بالعكس: هل هو يرثهم أو لا؟ فنسأل مثلا: هل هو يرث أخيه من أمه أو لا؟ لا إشكال ولا شبه أن أخيه من أمه يرثه. الكلام هو: هل يرث الأخ من الأم؟ لو مات الأخ من الأم هل هو يرثه أو لا؟ إذا مات الأجداد للأم وكانت مثلا الأم موجودة، من الذي يرثها؟ الأم. فإذا عدمت الأم، هل الأولاد يقومون مقام الآباء؟ تأتي المسألة أن الأولاد يقوم مقام الآباء فيرثون الأجداد. والله مثلا لو سألناكم هذا السؤال، بأنه عندما نتكلم ولد الملاعنة هل يرث الأجداد، هذا أي طبقة؟ طبقة ثانية أو طبقة أولى؟ هو يرث الأجداد، فأي طبقة نتكلم؟
طبقة الأولى.
طبقة الأولى مو الطبقة الثانية، مو يرث الأجداد هذا، لأنه في يرث الأجداد نتكلم الجد هو يرث. ففي مثل هذا الفرض نتكلم: هل هو يرث أجداد الآباء؟ وش معنى هل هو يرث أجداد الآباء؟ يعني لو كانت أمه موجودة فترث هي ماذا؟ ترث أبيها وأمها. فلو عدمت هل الأولاد يقومون مقام الآباء فيرثون الأجداد؟ فهل هو يرث جده أو لا؟ هل يرث أخيه من أمه أو لا؟ هل هو يرث أخواله أو لا؟ خالاته أو لا؟ واضح مطلق؟ إذن كل من يتقرب من جهة الأم هل يرثه أو لا يرثه؟ هذا هو محل البحث في هذه المسألة. الشيخ المحقق يقول هنا قولان. القول الأول قيل لا إشكال ولا شبهة بأنه له أن يرث قرابة أمه. لماذا؟ لأن النسب ثابت، النسب من جهة الأم ثابت، وإذا كان النسب ثابت تحقق مقتضي الإرث، لأن مقتضي الإرث النسب. فإذا تحقق النسب تحقق الإرث، ضرورة أنه إذا تحقق المقتضي تحقق المقتضى تحقق المعلول. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول أن نسبته إلى الأم ثابتة، فالمقتضي وهو النسب ثابت فيتحقق الإرث. الدليل الثاني ما ذكر المصنف، عندنا روايات عديدة دلت على هذا الكلام، عندنا روايات عديدة على هذا المطلب. فالدليل هم روايات هم مقتضى القاعدة. هذا هو القول الأول. في مقابل هذا القول قول للشيخ في الاستبصار، قول للشيخ في الاستبصار، للشيخ من؟ للشيخ الطوسي في الاستبصار. الشيخ الطوسي في الاستبصار قال أنه لا يرث. كيف لا يرث؟ مطلقا يقول لا، لا يرث هو من يتقرب من جهة الأم إلا إذا اعترف الأب. فإذا اعترف الأب يعني بعد اللعان، بعد ما لعان تراجع عن اللعان وأقر، قال لا أنت ولدي. فإذا تراجع واعترف به بعد اللعان فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يرثه، يعني هذا يرث أقرباء الأم. سيأتينا إن شاء الله أنهم باعترافه يعني باعتراف الأب هل يرث هو أقرباء الأب أو لا، هي مسألة ثانية. الشيخ في الاستبصار يقول لا، يقول بأنه إذا اعترف الأب كان ذاك سببا في أنه هو يرث من؟ يرث أقرباء من؟ أقرباء أقرباء أمه. وضح مطلب؟ وهذا تمسك بماذا؟ تمسك بروايتين. نعم لرواية. هنا الرواية هكذا نقلها الشهيد الثاني في المسالك. رواية طويلة طويلة، رواية هم حسنة الحلبي مذكورة في المسالك صفحة 233. نعم نقل الرواية، رواية طويلة، المهم ما احتاج نقلها. مقتضى هذه الرواية ما ذكره من ما ذكره المصنف، يعني ما ذكره الشيخ في الاستبصار. لكن الشيخ المحقق الحلي يقول بأن هذا القول لا يعتمد عليه. لماذا لا يعتمد عليه؟ لأنه مبني على هذه الرواية، وهذه الرواية متروكة لم يعمل بها الأصحاب، بل أنه لم ينسب العمل بها إلا من؟ إلا الشيخ، إلا للشيخ في الاستبصار فقط. ولهذا المصنف جعلها هذه الرواية ماذا؟ متروكة. بل أنه هذه الرواية متروكة، عندنا روايات في القول الأول كثيرة وصريحة، فلا يمكن أن تكون هذه الرواية الواحدة تعارض تلك الروايات. ولهذا قال وهل يرث هو قرابة أمه؟ قيل نعم. لماذا؟ لأن نسبه من الأم ثابت. هذا الدليل الأول. نقول والروايات الخاصة في المقام. وقيل والقال والشيخ في الاستبصار لرواية حسنة الحلبي لا يرث إلا أن يعترف به الأب، وهو يعني هذا القول متروك، هذا القول متروك يعني لم يعمل به أحد إلا الشيخ في الاستبصار. نعم يعني عند الإمام لا أقرر عند العمام.
لا أقصد أنه يعني القائل الأول والقائل الثاني
كان في قرابة الأم مو في نفس الأم،
الأم متفقين
نعم أنهم في توارث بينها وبين الأم، كلاما نسبة من جهة الأم القرابة، بحثهم في قرابة الأم. ولهذا قال وهو متروك. أي المتروك؟ هذا القول المتروك وصف للقول. ليش متروك؟ لأنه لم يعمل به أحد، مستند رواية وهذه الرواية مهجور عند الأصحاب، مع أن القول الأول مقتضى القاعدة ومقتضى الروايات. الآن يقع في المسألة، أنتهى الكلام من جهة الأم. إذن لحد الآن بحثنا بأنه من جهة الأم وأوقعنا الكلام في مقامين. المقام الأول هل أقرباء الأم يرثونه، والبحث الثاني هل هو يرث أقرباء الأم. وقلنا أنه في كلا المقامين هو يرث أقرباء الأم حسب الصحيح، وهم ماذا؟ وهم يرثونه. خب، قال ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به. خب، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أنه هل الأب يرث هذا ولد الملعن أو لا يرث. قلنا أمس أنه الأب لا يرث، لأنه سمينا أب مجازا الآن بعد الملاعنة، أب مجازا، إنما نسمي أب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قبل الملاعنة كان أبا، أما بعد الملاعنة فهو ليس أب، فانتفت الأبوة ظاهرا. فمع انتفاء الأبوة لا معنى أنه يأتي الأب ويقول أرثوا. ترثوا بماذا؟ ترثوا بأنه ولدك، أنت لا تعترف به بأنك أبا له. قال ولا يرثه أبوه، يعني لا يرث ولد الملاعنة أبوه، أبو ولد الملاعنة، ولا من يتقرب بالأب، إخوته لأبيه، جيد، أعمامه، أجداده لأبيه، هؤلاء كلهم لا يرثونه. فإن اعترف به بعد اللعان، بعد ما لعن وانتهى، قيل له ترى يحرم أن تلاعن، يحرم كذا، هذا الشيء إلا أن تقطع بأنه ليس بولدك كذا، استغفر ربك. قال أنا الآن أتوب، هذا ولدي، فأقر على نفسه أنه ولده بعد التخويف وبعد التهديد، أقر على نفسه. خب، هل هذا الإقرار على النفس يؤثر في إرجاع العلاقة النسبية أو لا يؤثر؟ يعني هو بلعانه أدى إلى انقطاع العلاقة النسبية بين هذا الولد وبين أبيه ومن يتقرب من جهة الأب بالضرورة، صحيح؟ الآن لو أقر واعترف بأنه ولده، فحين هل ترجع العلاقة ويحصل توارث طبيعي فيكون هو يرثه أو لا؟ نقول هذا الاعتراف والإقرار لا يؤثر في إرجاع ماذا؟ في إرجاع العلاقة النسبية التي قد انتهت بالملاعنة، صحيح؟ بل الصحيح أن يقال أن الإقرار غاية ما يقتضي بأنه أقر على نفسه، أقر على نفسه بأنه أقر على نفسه بأن هذا الولد إذا مات الأب، إذا مات هو يعني يستحق الإرث منه، فهذا إقرار على نفسه. فلا يمكن أن نقول بأنه الإقرار من جهة النفس أيضا نافذ، الإقرار لأجل النفس نافذ، لمصلحة النفس نافذ، بحيث أنه إذا مات الولد هو يرثه. واضح؟ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا إقرار العقلاء لأنفسهم نافذ. واضح؟ يعني الإقرار إذا حصل إقرار، حقائق الإقرار إذا حصل إقرار، كل الآثار التي في ضرر المقر تترتب عليه، ولا يتترتب الآثار التي في مصلحة المقر. فهنا نقول عندما اعترف الأب بأنه هذا الشخص ولده، نقول الإقرار له آثار، من آثار الإقرار أنه إذا هو مات الولد يرثه، ومن الآثار أيضا أنه إذا مات الولد هو الذي يرث. نقول أنت ترثه مصلحة لك، هذا الإقرار غير صحيح في هذا المطلب، الإقرار غير نافذ، أما على نفسك فهو نافذ. فإذا مش نتيجة النهائية إذا أقر على نفسه واعترف، الولد هو الذي يرث، أما هو لا يرث. قال فإن اعترف يعني أقر به بعد اللعان ورث هو أباه، يعني هو اللي ولد الملاعنة يرث الملاعن، أباه له الملاعن، ولا يرثه الأب. ليش؟ لأن هذا إقرار على النفس، إذا كان إقرار لأجل النفس فيه مصلحته فليس هو نافذ، وكونه يرثه الأب إقرار للنفس فليس هو نافذ. ولا يرثه الأب مطلب. وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف، يعني هل يرث هو يعني ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف. أنتم قلتم تفسر المطلب، أنتم قلتم بأنه إذا اعترف الملاعن لا شك ولا شبه أن ولد الملاعنة يرث الأب، صحيح؟ لكن هل ولد الملاعنة أيضا يرث المتقرب من جهة الأب؟ لو كان عنده أخ لأبيه هل يرثه بعنوان أنه لأبيه؟ أو عنده أخ لأبن هل يرثه بعنوان أنه أخ لأب؟ أو عند أجداد من طرف الأب؟ أو أنه فقط وفقط الإقرار يقتضي بأنه هو يرث من؟ هو فقط يرث الملاع الأب اللي هو الملاع الملاعن. هنا فيه كلام بين الفقهاء، قال وهل يرث هو، من هو يعني مفروض هو محذوف، يعني ولد الملاعن، ولد الملاعن أقارب أبيه مع اعتراف أبيه أو لا؟ قيل نعم. ليش قيل نعم؟ ما هو الوجه في هذا القول؟ السلام. قيل نعم، ما هو الوجه في هذا القول؟ شفتوا الوجه في هذا القول، لأنه نسألكم بأن أقارب الأب لماذا لا يرثون هذا الولد، ولد الملاعنة؟ لأنه انقطعت العلاقة النسبية بسبب الملاعنة، صحيح؟ فلولا الملاعنة، لولا الملاعنة لصح أن يقال بأن المتقرب من جهة الأب يرثون من؟ يرثون ولد الملاعن، وهو أيضا يرثهم. فنقول إذا انتفى السبب يرجع، إذا انتفى المان، يعني بعبارة أخرى السبب في المان هو حسب القاعدة الأولية، كان مفروض ويش كان هذا الولد يرث أقارب أبي، صحيح؟ حصل مانع، ما هو المانع؟ الملاعنة. خب الملاعنة مانع، إذا ارتفع المانع وهو الاعتراف بالاعتراف ارتفع الملاعنة، وإذا حصل الاعتراف وحصل الإقرار زال المانع، إذا زال المانع أثر المقتضي أثره، واضح؟ يعني كل المشكلة كانت في الملاعنة، الآن الملاعنة ارتفعت ببركة ماذا؟ الإقرار، فيرجع مقتضى القاعدة، المقتضي يؤثر أثره بعد ارتفاع المانع. ما اسمع
الاب مو بعدين اذا مات الولد
كلام الحين هو يرث اقارب ابيه او لا؟
لا بس تقول عن ابوه اذا لعن ولده بعدين ما يرث،
من هو ما يرث؟
الاب ما يرث الولد تمام.
خب اذا اعترف
حتى اعترف،
خب احنا كلامنا الان هو احنا كلامنا في ولد الملاعنة، كلام هل هو، مو كلام هم يرثونه، هو يرث الولد لوارد لما يرث. هل حل سؤالنا اذا ورث الوالد مفروض بالتبع يرث اقارب ابيه؟ هنا سؤالنا هل يرث هو اقارب ابيه او لا بعد اعتراف الاب؟ هنا كلامنا، فالمفروض بانه اذا ورث الاب ورث اقارب الاب، ولهذا قال قيل نعم. واضح نعم، لان الاقرار يؤدي الى ماذا؟ الى ارجاع السبب، لأنك أنت إذا ورثت من جهة الأب ورثت من جهة من يتقرب من جهة الأب بالضرورة. هذا وجه قيل نعم. وجه آخر أيضا تفسر هذا الوجه يفيدكم في بعض المطالب، ما معنى الإقرار؟ قال بعض الفقهاء بأن الإقرار بمثابة البينة، الإقرار بمثابة البينة. كيف؟ لو مثلا أعطيكم مثال، لو تداعى شخصان صار اختلاف بين شخصين، قال فلان هذا الكتاب كتابي، فلان مدعي لا مدعي؟ مدعي، جاء قال لي هذا الكتاب كتابي مدعي، أنا أقرار فقلت بلي هذا الكتاب كتابك، هل يحتاج إلى بينة؟ ما يحتاج إلى بينة. ليش؟ لأن الإقرار تقوم مقام البينة. فإذا كان الإقرار يقوم مقام البينة حينئذ قال بعض الفقهاء بأنه لو أقر الوالد كأنه أقام بينة على النسب، أقر بأن هذا ولده فكأنه أقام بينة على النسب، وإذا قف على النسب ثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت المقتضي، إذا ثبت النسب صح أن يقال هو، يعني من هو؟ ولد الملاعنة يرث بالنسب. شفت المطلب؟ إذن وجهين، الوجه الأول زوال المانع، الوجه الثاني لأنه بمثابة البينة، ولهذا قيل نعم. المصنف يقول والوجه أن الصحيح الوجه أن الصحيح الصحيح أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان. الشيخ المصنف المحقق يقول الصحيح أن يقال بأنه حتى بعد الاعتراف حتى بعد اعتراف الوالد جيد والأب هذا الاعتراف لا يرتب أثرا من جهة أقارب الأب، لا أنه هو يرثهم ولا هم يرثونه، يعني فقط وفقط هذا الاعتراف غاية ما يفيد بأنه إقرار على من؟ إقرار على المقر على الوالد. فإذا مات هذا الوالد من هو الذي يرثه؟ يرثه هذا الولد. أما بعد أقارب الأب لا يحصل فيه شيء. ليش؟ لماذا؟ لأنه نسألكم بالملاعنة انقطع النسب، انقطع النسب بالملاعنة انقطع النسب. الإقرار لا يعود النسب. الإقرار إذا أقر شخص بعد ما لاعن هذا الإقرار لا ينفع في إعادة النسب. غاية ما يقتضيه الإقرار بأنه يكون الإقرار في حق الشخص لأنه يعود النسب. واضح؟ والنسب إذا زاد لا بلا زاد لا بد من إثبات دليل على أنه يعود، ولا دليل على أن النسب عاد بالإقرار، لأن الإقرار لا يؤدي إلى عود النسب. ولهذا قال المصنف والوجه أنه لا يرثهم، لا يرث من أقرباء الأب.
هذا
صحيح، الوجه يعني الصح... لا الوجه يعني الصحيح. لا لا قيل نعم انتهينا نقطة والتنافية. والوجه يعني والصحيح أنه لا يرثهم ولا يرثونه. حكرت زي في كتب الفقه والوجه يعني الصحيح، الوجه الصحيح أنه ها
هو لا
ولا هم يرثونه، يعني هو لا يرث أقرباء الأب ولا هم يرثونه لانقطاع النسب بينهم. والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان. واختصاص هذا دفع سواهم، واختصاص الحكم بالمقر كذا، هي الجملة الجاية دفع سواهم. ما هو التوهم؟ كيف تقول بأن النسب قد انقطع مع بعد الإقرار قد عاد النسب؟ يقول مصنف هذا كلام خطأ. الإقرار لا يوجب عود النسب، الإقرار يكون متعلق في رقبة الشخص، إقرار العقلاء على أنفسهم. فالأب إذا أقر يقر على نفسه لا يقر على المتقرب من جهته. فلو قلنا بأنه يرث أقرباء الأب أيضا للزم أن يقال بأن إقرار الأب نافذ في حق أقرباء الأب. صحيح؟ فيكون إقرار على الغير أو إقرار على النفس، إقرار على الغير مو على النفس، وإقرار العقلاء على أنفسهم لا على غيرهم. حينما نقر على السير فقر على السير بأنه هذه مثلا كتاب الذي في يده ليس كتابه، هذه الساعة التي على يديه ليس ساعته.
شيخنا
هذا
الأخير زين شيخنا أحنا من خلال العبارة الأخيرة الحين الأبرجع دون الأعمام هذين أحنا يقول اقرأ له أنه لازم يقرأ على ذات نفسه عشان يجعله
إذا حتى الأعمام بعدها يقدرون يجرون يقرون بعدها. سيأتي الأعمام بعدها أخاف المستقبل. لو أقر لو اعترف أقرباء الأب هل يحصل توافق مع إحصال؟
نأتي
شوف الحين لا يقول
هذا السؤال
أنه
الآن الأب أقر فهذا الولد يرث الأب
قرار في حق
الأب يقطع الضرر على الإخوة من طرف الأب مثلا.
نعم التفت أنا هذا السؤال سألتكم جاوبتوا حصلت بحثتوا عنه يعني ما حصلت جواب
ما كان هذا يعني ما كلمتنا
هذه بعد بحثوا إن شاء الله. هو يكفينا في الجواب أن نقول أول شيء بشكل بشكل بسيط أنه ما نتمسك بقاعدة الأقرار في البيت، نتمسك بالروايات التي مثلا هاي جواب أولي، نتمسك بالروايات التي دلت على أنه إذا اعترف الوالد بالولد بعد الملاعنة فإنه حينئذ ماذا؟ فحينئذ هو إذا مات هو الشخص يرثه، يعني ولد الملاعن يرث الملاعن لوجود الروايات. قاعدة الإقرار هل يمكن تطبيقها في المقام أو لا؟ الصحيح أنه يمكن تطبيقها في المقام، والإشكال الذي ذكرناه كإشكال لا يكون إشكالا. إن شاء الله في فرصة أخرى نجيب لأنه نحتاج إلى مقدمات، مقدمة في مقدمتين للجواب خاصة طول البحث. خب قال واختصاص حكم واختصاص هذا رحت وهم صحيح مدليل ينبتها مدليل على المسألة هاي رحت وهم أنه كيف تقول انقطع النسب باللعام مع أنه أقار والإقرار يجب إرجاع النسب يقول الإقرار لا يجب إرجاع النسب واختصاص حكم الإقرار بالمقر حد ولا يتعدى للمتقربين من جهة المقر
إذا أبو شيخ من جاب قال عقلية الحين إحنا نقدر نجيب له قال عقلية ونعم
كيف
نقول له هذا الآب رابط بينه وبين
هذا مو قاعدة عقلية هذا الربط الربط اعتباري شارج على النسب النسب أمر حقيقي لا اعتباري نسب أمر اعتباري شارج قال هذا عمك هذا خالك هذا هي أمور اعتبارية خب هني مسألتهم أشار هني سيد سأل فإحنا نجيب خب لو فرضنا بأنهم أنتم قلتم الوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه خب حتى لو هم صدقوا الأب يعني الأب اعترف وقال هذا ولدي جاء أقرباء الأب قالوا بلي نعترف بأن هذا أخينا وهذا الولادة هذا عمي وهذا خفصار هذا أنا جد فاعترف الأقرباء الأب اعترفوا بأنه هذا ولدهم أو هذا ولد ولدهم هذا ولد الملاعن فهل يكون هذا الاعتراف كافي في مسألة التوريث أو لا واضح السؤال هنا وقع الخلاف بين العلماء المشهور من الفقهاء ذهبوا أنه حتى لو اعترفوا حتى لو اعترفوا لا يصح أن يتوارثوا فلو جاء أقرباء الأب واعترفوا هذا الاعتراف لا يثبت لا يفيد لأن الاعتراف لا يرجع النسب بعد ملاعنة الوالد لولده انقطع النسب والاعتراف والإقرار لا يرجع النسب فالمقتضي للأرض غير موجود وهو النسب لا لا مثل إقرار الإقرار في مسألة النسب لا يفيد هنا عندما يرث بحث مفصل هذا الوالد عندما يرث الولد هل من باب النسب أو من باب الإقرار هذا من باب الإقرار ليس من باب النسب وهذا الإقرار ما يرجع للقى النسبية هذا لأجل شيء خاص فلو جاءوا اعترفوا ما يأثر هذا الاعتراف شيء هذا المشهور من الفقهاء بعض الفقهاء كالعلامة العلامة سلطان العلامة صاحب التذكرة وصاحب القواعد وصاحب كتاب التحرير معروف من الفقهاء الكبار العلامة عنده كتاب اسمه كتاب القواعد كثير من العلماء جاءوا وشرحوا القواعد محققين العلماء شرحوا كتاب القواعد المهم العلامة قال بأنه لو اعترف لو صدقوا الأب فحينئذ ماذا فحينئذ يحصل التوارث
والوجه
نعم الوجه في ذلك قال
ما العلامة
صدق الوجه هذا خب ولهذا هنا وهل يرثه وأقارب أبيه مع الاعتراف مع اعتراف من مو مع اعتراف أقارب الأب مع اعتراف الأب واضح؟ مكلمنا مع اعتراف أقرباء الأب خمس إلى ثانية إذن هناك ثلاث أقوال في المسألة القول الأول بأنه لا يحصل توارث مطلقة القول الثاني يحصل توارث مطلقة القول الثالث يحصل توارث إذا أقر واعترف أقرباء الأب بأنه ولد ولد الملاعن مسائل المسألة الأولى في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا المطلب في ولد الملاعنة في ولد الملاعنة انقطعت العلاقة بين الولد والوالد فلا محل الأبوة صحيح فالأبوة لا اعتبار لها فلو كان الشخص عنده أخ لأبيه وأمه وأخ لأمه وقولنا لأبي وأمه مجازا كيف مجازا ولا قطعت العلاقة أبوية أردت إذا أردت أن نصور المطلق هكذا لو فرضنا بأنه المرأة تزوجت بشخص فأنجبت ولدا أول ماكو إشكال أنجبت الولد الثاني بعدما أنجبته إلى الآن لم يلاعن الزوج زوجته في الولد الثاني صح أن يقال بأن هذا الولد عنده أخ لأبي وأمه صح لو صح قبل الملاعنة صح أن يقال بأن هذا الأخ هذا الولد عنده أخ لأبيه وأمه. بعد ساعتين، بعد خمس ساعات، بعد يوم، بعد يومين، جاء مغضبا هذا الشخص ولاعن من؟ ولاعن من؟ ولاعن زوجته في الثاني، في ولدها الثاني. قال هذا الولد ليس بولدي والعياذ بالله، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. خب فحينئذ بعد ذلك انفصلوا حمام أبدية بين الزوج والزوجة. قامت هذه المرأة وتزوجت بشخص آخر وجاء وأتت بأخ. خب هذا عنده أخ لأمه صحيح، وهنا أخ لأبيه وأخ وأمه صحيح. فعشان باري لكم منه وش معنى أخ لأبيه وأمه؟ أخ لأمه. لو فرضنا بأن هذا الشخص توفى، هذا الأخ الملاعن، ولد الملاعن توفى، فخلف أخوين، أخ لأمي وأخ لأبيه وأمه.
أبيه
مجرم؟ نعم بلي خلاص مجرم بعد مجاز.
لا هذا مو هو المجرم،
هذا الثاني. لا أبو هذا الأخ، هذا لأمه. هذا توفى وترك أخوين، أخ لأمه، أخ لأبيه وأمه.
هذا الملعن. أخ لأمه، هذا أخ
لأمه
أبو
منه؟ ما عندنا لقب، توفى هو، ما عندنا لقب، هو توفى عنده أخوين. الشخص إذا توفى وعنده أخوين، أخ لأمه وأخ لأبيه وأمه. أخ لأبي أمه مزعوما، أبيه مزعوم لأن أبوه قد لاعنه صحيح؟ توضحت الصورة. فإذا مات هذا الشخص حتى بالقواعد العامة، لأن إذا مات الشخص وترك أخوين، أخ للأم وأخ للأب والأم، الأخ للأم كم يأخذ؟ كلالة منفردة، فيأخذ ماذا؟ يأخذ السدس، والباقي خمسة أسداس للأخ من جهة الأب والأم. لكن هنا الأخ للأب له اعتبار، جهة الأب لا اعتبار، لا اعتبار لها، فكأنه ترك أخوين لأم، هذا أخ لأم وهذا أخ لأم، ولا وارث سواهما مثلا، فيقسمون المال بالسوية. ولهذا قال المصنف لا عبرة بنسب الأب هنا، يعني وش قصد بهالعبارة؟ يعني ولد الملاعن إذا توفى وكان عنده مثلا أخ لأم وأخ لأب وأم، لا معنى للأب، يسقط نسبة الأب، فكأنه ترك أخ لأبوين لأخ لأمين، لأنه ما عنده أحد حسب الظاهر صحيح، انتفت ما عنده أب ظاهرا، ما عنده أب لأنه أبوه المفروض أبوه لعنه. قال لا عبرة لنسب الأب هنا، فلو خلف من خلف ولد الملاعنة، أي عقب بس فترة تسجيل عبارات صعب إذا نصليها القيود، فلو خلف أخوين، خلف ولد الملاعن أخوين أحدهما لأبيه وأمه، هذا تجوز لأنه لا أب له ظاهرا، وإنما صح أن يقال أب قبل الملاعنة، فلا تأتي بعد ذكر الكتاب كيف يقول ولد الملاعنة ولأبيه وأمه. تريدكم تفكر كيف تصوير المطلب؟ ما يتصور، ما يتصور، ما عنده أب بعد. عشان أعلمك أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه، فهما سواء. ليش هما سواء؟ لأنه الأخ للأبي والأم سقط من جهة الأب، فكأنه ترك أخوين، أخ للأم وأخ لأم، والمال بينهم بالسوية حسب الفرض، أنه ما في ورث آخر، فهما سواء. يعني ويش؟ في الحقيقة كلاهما أخ لأم، فيوم لو كان معهم زوج أو زوجة يأخذون نصيبهم بماذا؟ بالسوية. وكذا لو ليش قلت أخوان أخوين؟ يعني مسألة تعبدية أخوين، ذكور يقول لا لا تفكرني تعبدية. وكذا لو كان أختين، ترك أختين، أختا لأم وأختا لأب وأم، فالمسألة أيضا هي كأنهم سواء. وكذا الحكم لو كان أختين أو أخا وأختا، أخ لأبيه وأمه وأختا لأمه، أو بل أو بالعكس أخا لأمه وأختا لأبيه وأمه، ماكو فرق، الجهة الأب فاقطة. ولو أو أخا وأختا وأحدهما للأبي والأم، أحدهما يعني أما الأخ للأبوين أو الأخت للأبوين. وجد
متعددة.
نعم كلالة متعددة. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه نفس الشيء. الآن ما خلفوا أخوه لأبي وأمه، ابن أخيه لأبيه وأمه، فالابن يقوم مقام الأب، فكأنه ورث ابنين كلاهما لأمه، لأن ابن أخيه لأبيه وأمه كأن صار أخ لأم، فهذا ابن أخي لأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه وشيء وكذا، فهما سواء، فهما سواء. أو خلف أخا وأختا لأبوي مع جد أو جدة لأم، يعني واضح جد وجد أم واضح لأنهما جهة الأب. فلو خلف أخا وأختا لأبوي مع جد أو جدة لأم، نقول كسوة هذا أخ مو أو أخ وأخت، فالميت ترك أخا لأبوي وأختا لأبوي جد أو جدة لأم. كم أشخاص يعني ترك؟ ثلاثة أشخاص، أخ أخت جد أو جدة لأم. خب لو كان هناك اعتبار بالأب، كيف نوزع التركة؟ تذكرون إذا اجتمع الإخوة والأجداد كيف نقول؟ نقول الجد لأم عبارة عن أخ لأم كأنه، تذكرون، وجدة لأم عبارة عن أخت لأم، صحيح؟ فلو ترك أخا وأختا لأبويه مع جد، الجد والجد يأخذون كلالهم منفردة كلالهم منفردة، والباقي يكون للأخ أو الأخت لأبوي. لكن المفروض لأن الأب لا أثر له، فكأنه ترك أخا وأختا لأمه مع جد أو جد لأم، فحينئذ يكون هم سواء. ليش؟ لأن الأخ للأم والأخت للأم، للذكر مثل الأنثى، ليس بالسوية لأنه من طرف الأم، والجد أو الجدة لأم عبارة عن أخ أو أخت لأم، فالمال كله بينهم بس يستوي. واضح مطلق؟ ثلاثا ترك ثلاثة، كل واحد يأخذ ثول. أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جد لأم، يعني فالمال بينهم ثلاثا، وفقط اعتبار نسب الأب. واضح لأنه هذا ورمولعنا له، هذا قيلها معها عدة قرينة حالية مقامية، ملزمة قرينة لفظية، قرآن ستكون قرينة لفظية تكون قرينة حالية، هذه قرآن حالية، والقرآن حالية أكثر من قرآن لفظية بكثير جدا. الثاني، إذا ماتت أمه، إذا ماتت أم ولد الملاعن، تقول ليش لنا مسألة؟ خب احنا الآن تقدم في المسألة السابقة أنه من جهة الأم هو يرث وهم يرثون. يقول الآن إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه، فالميراث ما؟ فالميراث هو له لولد الملعنة. الآن كل الحكم طبق القواعد، ما في شيء. إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له لولد الملعنة. ولو كان معه أبوان، يعني ماتت امرأة وكان معها أب وأم ولد، فكيف توزع التركة؟ أب وأم ولد، الأب والأم يأخذ كلهم السدس مع وجود الولد، والولد يأخذ كم؟ باقي. ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان إذا كانوا أبوان، أو لأحدهما السدس إذا كان أحدهما، لف ونشر مرتب، هذا لا. والباقي له إن كان ذكرا، والباقي له إن كان ذكرا، ليش؟ أنه يرث بالقرابة، وإن كان أنثى، وإن كان أنثى فصر ولد الولد الواحد أو البنت الواحدة كم ترث؟ بالفرض مقدار النصف، صحيح؟ فيصير هناك باقي، يعني هكذا، يعني بنت، يعني عندنا بنت سورس نص، كم فريضة؟ ستة، واحد كم؟
ثلاثة.
كم الواقي؟
واحد.
يراجع عليه البنت الواحدة والأم والأب، صحيح؟ يراجع عليهم بلحاظ نسبة الزيران، فتحسب الفريضة الجديدة ثلاثة، واحد، أربعة، خمسة، عدد الزيران مرجع عليهم خمسة، في أصل الفريضة ستة، ثلاثين توزع في طريق الواقي خمسة، بتوزع أفراد الأسرة.
الباقي يودونه
البنت هذه يعني هذا الرجل يكون النقص يدخل على البنت الواحدة نقص مرة نقص فرق. يقول والباقي له إن كان ذكرا وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب بموجب السهام حسب السهام بالنسبة ثلاثة واحد إلى واحد.
شيخنا
لا وارث
له لها
سواه
انه حتى لو
فرموا جبل الاب لا بعدين يقول ولو كان معه هذا العيد له هذا العيد له
لا اب يعني
زوج اللي هو الملاع عندنا نعم هذا ما له لا اثر لوجوده لا مقصود
لا شايف من الملاع لا ما يرد من الملاع عند
ولا وارث لها سواه يعني لا يوجد وارث يرث المال لا هناك قلنا سألنا سؤال تذكرون قبل أن الملاعنة بين الطرفين هل توجب انقطاع هل توجب انفصال العلاقة الزوجية أيضا بين الزوج وزوجته أو لا قلنا الصحيح أنه ينفصل العلاقة الزوجية إذا انفصلت العلاقة الزوجية أو انفصلت الزوجة بحكم البائن لا تحرم أبدية واضح فإذا ماتت ما عندها زوجة الزوج تبقى على الملاعنة ما صار زوج ولهذا قالوا لا توارث بينهما أيضا لانقطاع الزوجية بينهما بس مطلبه فماكو معنى تقول أنه موجود الزوج أو لا الزوج انتفى بالملاعنة لا يبقى زوج تحرم عليه مؤبنة كتب لما ثابت البائن شيء حال غالك أمر
حين أن هذا لا عنت ولدي أنا ما طلبتها
لا عنتها لأجل نفي الولد متى تعن الولد تعن ولا وش مسكين ولا وش في الولد تعنها لكي تنفي الولد سيدنا لا عن جاهل صغير صلعنه كيف يقول بعد الشهر أربع شهادات بالله إنه يوم الصلاة معيته هذا لا الثالثة قال الثالثة لو أنكر نأخذ هذه المسألة ونوقف شوي عشان نأخذ راحة الثالثة لو أنكر الحمل من هو أنكر حم؟ نعم الزوج. الزوج قال هذا الحم ليس من مائي. واضح؟ فهذا الولد ليس ولدي. تقول أنا ما عندي زوج غيرك بعد. قال لا مو ولدي. فلو أنكر الزوج الحملة وتلاعن حصل التلاعن بين الطرفين حتى طريقة التلاعن. بعد ذلك ولد التوأمين لأن اكتشفنا بأن الحملة ماذا؟ توأمين. خب يقول المصنف توارث بالأمومة دون الأبوة. خب مسألة واضحة دي المفروض يعني هكذا الآن نقول ليش نصنف طرحها. خب الآن حمل جاء الزوج وقال لزوجته لاعنها فصار تلاعن. إذا صار تلاعن بعد انقطعت العلاقة النسبية بين هذا الحمل وبين من وبين الزوج فلا يكون هو أبا لهما. فإذا بعد ذلك وضعت فأتت بشخصين كلاهما أخ من جهة الأم صحيح. فلو توفى أحدهم هذا يرث بلحظ أنه أخيه لأم لأمه لا يرث بلحظ أنه أخيه للأبوين. واضح مسألة. فإذا مات أحدهما ورث الآخر حصة الآخر بجهة أنه أخ للأم. لماذا طرح المصنف هذه مسألة واضحة نقرأها مرة ثانية. لو أنكر الزوج الحملة وتلاعنا فولد التوأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة. مسألة فيها شيء اللي قريب ما فيها شيء ليش المصنف يطرحها؟ نقول لا وراها المطلب وراها شيء. ليش المصنف قال فولد التوأمين؟ خب لو ولد غير توأمين غير حكم. لو ولد غير توأمين خب الأخوة تكون بينهم بماذا؟ يعني افرض أنه ولد غير توأمين فرض أنه كانت حامل فلاعنها فقال هذا الولد ليس بولدي. خب يعني ما يجب طعب تصويرها لأنه ماذا؟ لأنه إذا تلاعني المرة الأولى يتحرم مؤبدية. المهم خصوصية التوأمين هنا لها مدخلية. يعني لو كان شخص واحد مو توأم فأتت به طلعت تصوير أحد فيها هكذا وصل أصل الغاية. فلو كان حامل الشخص ما في توأم شخص واحد غير توأم يعني وكان في أخ قبل فلو ولدت به خب تلاعن صار هذا أخ مع ذاك الشخص لأمني. واضح المطلب؟ فأعيد عشان يتضح المطلب. فلو فرضنا بأنه المرأة تزوجت بشخص فأنجبت ولدا، هذا الولد الأول ولد ما في إشكال، بعد ذلك حملت، فقام الزوج ولاعا مثل ذكرناه سابقا، فجاء الزوج ولاعا ولاعا زوجته في هذا الحمل الثاني، لو ولده هذا يكون أخا لهذا من طرف من؟ من طرف الأم فقط. هذا الحكم شامل سواء كان الأخوين توأمين أو غير توأمين، هذا أخوين لأم غير توأمين. وش خصوصية التوأم؟ تفتوا هنا التوأم له خصوصية، بعض الفقهاء قالوا في هذه المسألة توارثا بالأبوة حتى لو صار تلاعون. لماذا؟ لأنه التفت إذا كانا توأمين، بعض الأعلام قال إذا كانا توأمين فقط عنهما لأب واحد، في إشكال أنهم لأب واحد إذا كان توأمين، يعني قطعا انعقد نطفتهما في زمان واحد من ماء واحد، فقط عنهما لأبوين. غايته أنه بعد الملاعنة انتفت الأب ظاهرا، الأب ينتفي ظاهرا، أما في نفس الأمر والواقع قطعا هما لأبوين، فإذا ولدتهما ومات أحدهما قطعا هذا أخ لأبوين. أخي هذا الأب من هو؟ هذا ظاهرا انتفى لأن هذا ليس بأبي، لأن قال هذا ليس بابني، لكن قطعا وواقعا نحن نستطيع أن نحلف ونقول أنهم أخا لأبوين. هي خصوصية التوأم. أما لبن يكون توأمان قد يكون لا يكون، قد يحتمل أن يكون أن لا يكون أخ لأبوين، لأنه قد يكون واقعا صح أن هذه المرأة فعلت الفاحشة فلا يكون من ماء زوجها. متفقين المطلب يا إيه؟ كيف التوأم يعني ينعقد نطفته في ماء واحد من ماء واحد في زمان واحد في وقت واحد؟
ممكن تفسيرات لأن أبوين
توأمان توأم
بعد
أن نتوان بطريقتين طريقة يعني الآن نعرف، شوف الآن شرح بغض النظر عن فرضيات بعد يصير ما يصير ما على حين نقل هالفرضية، نقول في التوأمين هكذا بعضهم قال في التوأمين نقع بأنه هما أخوان لأبوين في نفس الأمر والواقع من ماء واحد في وقعت نطفتهما في زمان واحد. أما لو كان غير توأمين فلا نعلم بأنهم أبوين، لعله هذا الأخت الأول لأبوين صحيح، الثاني قد يمكن فعلت الفاحشة والعياذ بالله، فلا نعلم أنه من ماء واحد لأنه مو في وقت واحد، فيحتمل أنه يكون ماءين. فبعض العلماء قالوا بأنه إذا كان توأمين نقطع بأنهما لأبوين، غايته أنه هذا ليس بأبيهم في الظاهر ما نقول أنه أبوهم، فحيث ماذا نفعل لو توفى لو ولدت فصار هذا أخوين لأبوين في نفس الأمر والواقع، فإذا مات أحدهما أخذ حصة الأخ للأبوين. واضح خصوصية التوأمين؟ هذه الخصوصية للتوأمين غير موجودة في غير التوأمين، هكذا ذكر بعض الفقهاء.
الحين
الآن بعض العلماء قال بأنه هذا الدليل الذي أتيت به ليس بتام، أنت تقول تقطع بأنهم لأبوين. أولا لا نسلم بأنه يشترط في التوأم لكي يأتي أن يكون لأبوين، لأن يكون لأبين التوأمين، يقول يمكن حسب الطب أن يكون التوأمين من ماءين، ولا يشترط في التوأمين أن ينعقلا في زمان واحد في وقت واحد من ماءين وواحد، فيمكن أن يكون توأمين من ماءين، فحينئذ ما بنيت عليه الأسرار ليس بصحيح. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن تقول تقطع بأن أبيهما واحد، خب من قال أن هذا الوطأ صار وطأ شرعيا لكي تقول أبيهما واحد؟ لعله زاني، وإذا كان زاني
حتما زاني
لا عنه لا حتما لا
لا
لا هو دعوة أنه زاني ما تثبت الزنا عليها، ما تصير قبل الزنا، هذا مو داخل الملاعنة مو الزنا، يدعي أنها زانية أو خلنا في أرجع أو يقول هي ليس أو تشوفها يقول ليس من ماي، ما يقول إن هي زينة، هي زانية حد الزنا في باب المعنى ذكرنا، ما يقول هي زانية، لو قال هي زانية مشكلة يحد حد الزنا، يقول هي ليست من ماي ما أدري من جه شوفها وتشوفها شيء ثاني ما هي ليس من ماي، إذا قال هي زانات أو عليه حد الزنا. فبالتالي وإيش؟ بالتالي حينئذ قال بعض الفقهاء أن هذا الدليل الجزغرة ليس بتام، حتى لو كان توأمين يمكن أن يكون من ماءين، على أنه اشترك أنه هذا من وقت حلال، قد يكون مطشوبها فقد يكون من وطن محرم، قالوا نقطع بأنهما لهما أبوين، لهما أبوين في نفس أمر الواقع ليس بتمام. على أي حال شيخنا،
لكن
ده
طلع مثلا يشبه
ميت القيافة، قيافة حتى قيافة في بعض المكان خب بحث حرام. سؤال لكم، سؤال للحسو عنه، لو واحد وطأ شبهة فأتى بتوأمين، هل يكون بينهم أخوة أو لا؟ فيتوارثان بالأخوة أو لا؟ هذا السؤال. واحد وطأ شبهة فأتى بتوأمين، هل يكون بينهما أخوة بحيث تحقق النسب لو مات أحدهما؟ يقول أنت أخوي من وطأ الشبهة؟
من أمه طبعا،
من أم، من أمه، لا مو من أبي، أبي أبي ما ينسب الأب، الولد واضح على أنه الوضع الشبهة لا ينسب ال هذا الحم بالوالد، بالولد بالواطع يعني بصاحب الماء، لا يقول ولده من وضع الشبهة، لكن هذه هل هي أمه أمه، لكن هل هم أخوان يحققان أخوان من أم من أم يحقق الوالد يحقق الأرث أو لا؟ والسؤال
أنت
تقول
مثلا
أي صورة
فقط منه على
قد يكون وقت زين له، فحينئذ ما تكون بينهم أخوة، هذا وقت غير شرعي فغير محترم. وقت الشبهة ما ذكرت عشان أسألكم إياه، لو وطأت وقت شبهة فأتت بتوأمين، هل يكون بينهم أخوة بحيث أنه يستطع إذا مات أحد من يرث أو لا؟ فروا من الفتيه فراركم من الاسد. الرابعه ياتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.